ما لا يشاءهم جهل. كيف يصلون كيف يصومون كيف يلكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام هنا في داخل الاستوديو، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الذين يشاهدوننا وتابعونا من وراء الشاشات في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وفي هذا المقرر، مقرر علوم القرآن. قلنا أن علوم القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأت مع نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن نقول علوم القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت دخل فيها نزول القرآن وعلم نزوله وتدوينه وقراءته وتلاوته وتلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر أناس من الصحابة كانوا متخصصين في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من أراد أن يقرأ القرآن الكريم غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو هذلي من هذيل من قبيلة هذيل، القبيلة المضارية المعروفة. وأيضا قال: خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم عبد الله بن مسعود وذكر منهم أبي بن كعب. فإذا هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس مختصون أيضا من الصحابة بتلقي القرآن الكريم على الوجه الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وهذا علم من علوم القرآن الكريم. أيضا النبي كان يكلف من يكتب القرآن الكريم، فأيضا هو كتابة القرآن الكريم هي من علوم القرآن الكريم. فإذا نقول علم القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشمل نزوله وكل ما يتعلق بالنزول، يشمل أيضا كل ما يتعلق بنزول القرآن الكريم فهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع الوحي، فليس هناك مسألة من مسائل النزول حدثت بعده، خلاص واضحة هذه المسألة. ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر يزوران امرأة كبيرة في السن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها فوجداها تبكي، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى خير مما كان فيه، يحاولان يعني يجبر خاطرها ويخففها من حزنها. فقالت كلمة جميلة تتعلق بموضوعنا في علوم القرآن، فقالت: والله ما أبكي لأنني لا أعلم أنه انتقل إلى خير مما هو فيه، أنا متأكدة أنه انتقل إلى شيء أفضل، وإنما أبكي انقطاع الوحي. وهذه كلمة جميلة جدا، انقطاع الوحي. فإذا بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وكل من ادعى أن هناك وحيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. طيب، نأتي إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، فنجد أن من الصحابة من اشتهر بالتفسير وب يعني علوم القرآن التي تفسيره والتصدي لتفسيره وفهمه، من أمثال عبد الله بن مسعود كما قلت لكم. وعبد الله بن مسعود يعتبر هو أعلم الصحابة بالقرآن الكريم، عبد الله بن مسعود الهذلي، ولذلك ينبغي العناية بتفسيره، وقد جمع تفسيره وأقواله في التفسير وفي علوم القرآن في رسائل علمية وطبعت الكتب. فعبد الله بن مسعود الهذلي له مكانة عالية جدا في الصحابة رضي الله عنهم، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، تلقى منه 70 سورة مباشرة، وتلقى منه بقية عن قرب، كان عالما يرى أسباب النزول، يرى أين نزلت الآيات وكيف نزلت ولماذا نزلت، يعرف من الملابسات رضي الله عنه. كبير في السن، يعني أدرك النبي، يعني أسلم مبكرا وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، وتوفي عبد الله بن مسعود سنة 32 من الهجرة. جميل. أيضا من الصحابة المشهورين جدا بالتفسير والعناية به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خصوصا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أيضا من أعلم الصحابة بتفسير القرآن وما يتعلق به، ولولا اشتغاله بالحروب والغزوات في خلافته رضي الله عنه لوصلنا علم أكثر مما وصلنا عنه رضي الله عنه. ومن مزايا عبد الله بن عباس أنه قد أخذ علم ابن مسعود وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعاش بعدهما سنين طويلة جدا. يعني علي بن أبي طالب توفي سنة كم؟ تقريبا 40 هجرية، وابن مسعود وابن عباس عاش إلى 68 هجرية، فعاش بعده كم؟ 18 سنة. ومات عبد الله بن مسعود 32 وعاش بعده كم؟ تقريبا 36 سنة عاشها بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تعلم فيها الكثير وعلم فيها الكثير، فهو وارث علم هذين الجبلين من جبال التفسير في عهد الصحابة. أيضا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان لهم عناية بالتفسير، ولكن ليست كعناية علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ابن عباس يعني يعتبر هو من أعلم الصحابة رضي الله عنه بالتفسير، لأنه قد أخذ علم كبار الصحابة، ثم أيضا عاش بعدها سنين طويلة بث فيها علما غزيرا، ولذلك يسميه العلماء وسماه الصحابة ترجمان القرآن. من التابعين أيضا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أيضا عالمة بالتفسير، وقد جمعت أقوالها أيضا في التفسير. في عهد التابعين رضي الله عنهم يمكن أن ننظر إلى مدارس نشأت في عهد التابعين في المدينة، في مكة، في الكوفة، في البصرة، في دمشق، هذه حواضر الإسلام في ذلك الوقت، في اليمن، في مصر. فمدرسة مكة استقر فيها ابن عباس رضي الله عنه، استقر في مكة واجتمع التلاميذ عليه، وكان يخصص يوما للتفسير، واشتهر بذلك حتى يعني أتاه الطلبة من الكوفة. سعيد بن جبير يعتبر من تلاميذ عبد الله بن عباس وهو من أهل الكوفة، فكان يأتي إلى عبد الله بن عباس في مكة يطلب عليه علم التفسير، ثم يرجع ويعود ويرجع ويعود حتى يعني أخذ عنه علما غزيرا. مدرسة أيضا ابن عباس كان من تلاميذه المشهورين جدا عكرمة مولاه، كان عنده مولى من مواليه اسمه عكرمة، وهو مشهور في كتب التفسير بعكرمة مولى عباس. أيضا أخذ عن ابن عباس علما غزيرا، وكان ابن عباس يعني من فرط حرصه وعنايته بتلميذه عكرمة يقيده بالقيد لكي يستمع إلى التفسير في حضرته. يبدو أنه كان مشاغب شوية يعني يريد يخرج وكذا، فكان يقيده ويبقى لكي يتعلم منه التفسير رضي الله عنه أجمعين. أيضا من تلاميذه المشهورين جدا مجاهد بن جبر، وهو من أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. مجاهد بن جبر هو تلميذ ابن عباس في التفسير، وهو من أشهر تلاميذه، أو إن لم يكن أشهر تلاميذ ابن عباس. توفي سنة 105 للهجرة. عرض القرآن الكريم على ابن عباس كثيرا، في بعض الروايات يقول عرضت القرآن أو قرأت القرآن على ابن عباس 30 مرة، ويقول في رواية أخرى عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أو 3 عرضات، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. وفي بعض الروايات أنه كتب عنه التفسير كاملا، مجاهد أنه سأل ابن عباس وكتب عنه التفسير كاملا، لكن لم يصلنا هذا الكتاب، وإن كان جمع يعني موجود تفسير مجاهد ومطبوع، ويقال أنه يعني نقل إلينا عن طريق الرواة الذين نقلوه، فهو متناول، وقد نقل منه ابن جرير الطبري كثيرا في تفسيره، تجد قوال ابن مجاهد كثيرة جدا في التفسير، ولذلك كان يحب السلف رضي الله عنهم والأئمة كانوا يحبون تفسير مجاهد ويثقون به كثيرا. ويقول سفيان الثوري رحمه الله إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني خلاص لا تدور. أيضا عندكم مدرسة المدينة المنورة، المدرسة التي يعني في المدينة المنورة نشأت في الحقيقة على يد شيخها الذي تفرغ للتعليم والتدريس القرآن وإقرائه وبيان معاني وتفسيره، وهو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وأبي بن كعب الأنصاري مقدم جدا في علوم القرآن وفي القراءات وفي التفسير وفي كل ما يتعلق بالقرآن الكريم، كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم منذ يعني هجرته إلى المدينة. وأيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه هو إمام أيضا من أئمة الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي كما تعلمون كلفه، كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وملازم له، وكان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل الوحي ناداه، ينادون زيد تعال يا زيد اكتب هذه الآية، اكتب هذه الآيات إلى آخره. أيضا هو الذي جمع، أمره أبو بكر الصديق بجمع القرآن، وهو الذي أيضا أمره عثمان بجمع القرآن، فهو رجل يعني قرآني متخصص في هذا من مبكرا يعني. رضي الله عنه زيد بن ثابت، وأيضا تلاميذه تلامذة أبي بن كعب كلهم يعني نشأوا في المدينة وانتشروا في الآفاق. عندنا في الكوفة هذا أستاذ التفسير حقيقة استقر في الكوفة، وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، استقر في الكوفة، وتلاميذه الذين أخذوا عنه مثل علقمة وغيره ورثوا علما غزيرا من علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب يرى ويقول لأهل الشام أو لأهل الكوفة: لقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي. يعني يقول: أنا في أمس الحاجة إلى عبد الله بن مسعود في المدينة وأنا الخليفة، ولكنني إكراما لكم آثرتكم بعبد الله بن مسعود يقيم بينكم، يوصيهم به رضي الله عنه، يوصيهم بالأخذ عنه والاستفادة منه. إذن هذا هو ما يتعلق بعلوم القرآن في عهد الرسول وفي عهد النبي الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد التابعين رضي الله عنهم أجمعين. تلاحظون كل العلم كل الشفوي ما في كتابة إلا ما قيل عن مجاهد وبعض عكرمة وبعض أتباع التابعين أنهم أو التابعين أنهم كانوا يكتبون. نأتي الآن بعد عهد التابعين بدأ التدوين يظهر، ويعني بدأوا يكتبون الحديث والتفسير والقرآن، وبدأت العلوم تبدأ يعني تكتب وتدون خشيا عليها من الضياع ومن الفقدان وإلى آخره. وأيضا استقر المسلمون في الأمصار، فبدأت يعني هذه مظاهر المدنية إن صح التعبير، الكتابة والتأليف وهذه مظاهر المدنية. أما عدم الكتابة والاكتفاء بالحفظ فهو ليس من مظاهر المدني، يعني كان العرب بطبيعتهم في الجاهلية ويعني أهل حروب وأهل صيد وأهل قنص وأهل ذاكرة، فلا يعولون كثيرا على الكتابة وإنما يكتفون بالحفظ. لا، الآن جاء التدوين في عهد بعد أتباع التابعين وبدأ يظهر يعني علم علوم القرآن الكريم. أول يمكن أن نقسم يعني هذا إلى قسمين: قبل ظهور مصطلح علوم القرآن وبعد ظهور مصطلح علوم القرآن. فقبل ظهور مصطلح علوم القرآن هناك يعني تأليفات وكتابات في علوم القرآن لكن ليست باسم علوم القرآن. فمثلا يأتي واحد ويكتب في الوقف والابتداء من القراء المتقدمين، واحد يكتب والوقف والابتداء من مباحث علوم القرآن، واحد يكتب مثلا في الناسخ والمنسوخ مثل كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 224، واحد يكتب في موضوع غريب القرآن، وهناك كتب نسبت إلى عطاء بن أبي رباح من التابعين في غريب القرآن. وبعد التدوين ظهور مصطلح علوم القرآن بدأت تظهر لنا كتب بهذا الاسم، مثلا فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي، وابن الجوزي متوفى 597. هناك كتاب اسمه التنبيه أو لمؤلفه الحارث المحاسبي، له كتاب بعنوان فهم القرآن، وهذا في الحقيقة يمكن أن نقول إنه هو أول كتاب صنف في علوم القرآن بمعناه الاصطلاحي، كتاب الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي توفي سنة 243، فهو متقدم من طبقة الإمام أحمد بن حنبل تقريبا. له كتاب باسم فهم القرآن ذكر فيه كثير من مسائل علوم القرآن المعروفة اليوم، مطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ ونزول القرآن إلى آخره، لكنه مختصر يعني ما فيه تفصيل كثير. لكن جاء بعده كتاب اسمه التنبيه على بعض علوم القرآن أو كذا لابن حبيب النيسابوري متوفى 402 هجرية، ثم جاء بعده ابن الجوزي فكتب فنون الأفنان في علوم القرآن كما قلت لكم، وجمع فيه عدد من علوم القرآن، ذكر الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، وذكر أسباب النزول وذكر المكي والمدني إلى آخره، لكنه لم يستوعب يعني مسائل علوم القرآن. جاء بعده السخاوي وصنف كتابا سماه جمال القراء وكمال الإقراء، جمال القراء وكمال الإقراء. والسخاوي رحمه الله توفي سنة 643 هجرية، يعني نقدر نقول في القرن ليش السابع، يعني من 600 إلى 699 يعتبر القرن السابع. 643 يعني عاش 43 سنة في القرن السابع الهجري. جاء بعده يا شباب بدر الدين الزركشي، صنف كتاب رائع جدا جدا سماه البرهان في علوم القرآن. هذا الكتاب يعتبر يعني نقطة فارقة في تاريخ التأليف في علوم القرآن الكريم، وهو يشتمل على 47 علم من علوم القرآن الكريم: المناسبات بين الآيات والسور، أسباب النزول المكي والمدني، جمع القرآن، أسباب النزول، الوحي، التفسير القرآن، أسباب اختلاف المفسرين، لغة القرآن إلى آخره، غريب القرآن. قد طبع الكتاب يعني مؤخرا، يعني يمكن عام 1370 هجرية، طبعه الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله في 4 مجلدات عن دار البابي الحلبي، فاشتهر الكتاب ويعني انتشر بين الباحثين وطلبة العلم. وأفضل طبعات الكتاب هي طبعة التي حققها يوسف المرعشلي في 4 مجلدات، وطبعتها دار المعرفة، اعتنى بتحقيقه عناية فائقة. وكان كل علم من علوم القرآن، يعني مثلا أسباب النزول يضع في الحاشية تحت انظر، ثم يورد لك كل كتب أسباب النزول والكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع بتوسع. فيعني أثرى الحواشي بشكل كبير جدا في خدمة النص كتاب البرهان في علوم القرآن. بقية التحقيقات يعني ما تفصل هذا التفصيل ولا تعنى بهذه العناية. جاء بعد البرهان في علوم القرآن الزركشي، جاء بعده البلقيني، جلال الدين البلقيني، فصنف كتابا قيما مختصرا سماه مواقع العلوم في علوم القرآن، يعني مواقع العلوم مواقع العلوم ومواضع النجوم، يعني شيء زي كذا، لكنه مشهور بمواقع العلوم للبلقيني. وقسم فيه علوم القرآن تقسيما جميلا، لأن الزركشي في الحقيقة قسم الكتاب بطريقة لا يظهر من خلالها تنظيم معين، فبدأ مثلا بالمناسبات بين السور، ثم أسباب النزول، ثم أول ما نزل، آخر ما نزل، مزج العلوم القرآن بشكل يعني غير يعني منظم. لكن البلقيني نظمها، فقال أولا العلوم المتعلقة بالنزول، ثم تحدث عن أول ما نزل، آخر ما نزل، أسباب النزول المكي والمدني، ثم قال العلوم المتعلقة بتلاوته وأدائه، ثم قال العلوم المتعلقة بفهمه، وهكذا. قريب مما ذكرت لكم في المحاضرة الأولى عندما قسمنا علوم القرآن 4 محاور أساسية: النزول والتلاوة والتدوين والتفسير. ثم جاء بعدهم السيوطي. السيوطي يعتبر من الأئمة الكبار الذين أثروا في علوم القرآن، فصنف أول ما صنف رسالة صغيرة سماها أو في أصول التفسير، كان ضمنها كتاب له سماه النقاية في علوم الدراية. النقاية في علوم الدراية يعني الخلاصة في هذه العلوم، فصنف فيها 14 متن، كل متن في علم من العلوم، متن في علوم القرآن، ومتن في النحو، ومتن في الطب، ومتن في المعاني والبيان في البلاغة، وهكذا في أصول الفقه، متن في أصول الحديث أو في علم المصطلح الحديث. ثم شرحها في كتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، يعني ملخص هذا الكتاب الذي كتبه في يمكن 5 أو 6 صفحات، وكان صغير في السن، ربما أنا أتوقع أنه كان في 17 من عمره أو 16. ثم صنف بعد ذلك كتاب سماه التحبير في علوم التفسير، هو السيوطي نفسه، وأنا أتصور أنه صنف هذا الكتاب وهو في 24 من عمره، التحبير في علم التفسير، وذكر فيه 100 نوع من علوم القرآن ونوعين، يعني 102. وطبع هذا الكتاب في دار هنا في مكتبة دار العلوم في الرياض بتحقيق جيد، ذكر فيه 102 من علوم القرآن، ذكر الناسخ والمنسوخ إلى آخره. وذكر في هذا الكتاب أنه قد اطلع على كتاب البلقيني الذي ذكرت لكم، وهو شيخه جلال الدين البلقيني، ثم ألف كتابه الكبير والشهير اللي تعرفونه جميعا وأظن الكثير من الإخوة المشاهدين يعرفونه، كتاب الإتقان في علوم القرآن. هذا كتاب مشهور صح يا شباب؟ مر عليكم يا حمد؟ قرأت فيه شيء؟ ما مر عليك؟ هو في كتاب في 4 مجلدات والآن طبع في 7 مجلدات. عبد الحكيم مر عليك الإتقان في علوم القرآن؟ قرأت فيه شيء؟ تصفح. جميل، يعني ما تقدر تقول لي كم ذكر فيه نوعا من أنواع علوم القرآن؟ 80. جميل، ذكر 80 نوع. الكتاب هذا كتاب الإتقان في علوم القرآن، والمخرج يعني يعاتبني يقول دائما إذا تكلمتم في المايك، لكن هذه أسئلة سريعة. الإتقان في علوم القرآن يعتبر أشهر كتاب في علوم القرآن. هذا الكتاب صنفه السيوطي وعمره 28 سنة. نعم، شفتوا الشباب يستطيعون أنهم يصنعون، يغيرون ويطورون ويتركون آثار عظيمة. شاب عمره 28 سنة صنف كتاب الإتقان في علوم القرآن، وأصبح هذا الكتاب هو أشهر كتاب في علوم القرآن إلى اليوم. ذكر في أول شيء جمع كتاب الزركشي، كتاب ابن الجوزي، كتاب البلقيني، كتاب كتبه السابقة، وأخرج لنا كتاب الإتقان في علوم القرآن، قسمه إلى 80 نوع ورتبه ترتيبا غير منظم. نفس المشكلة اللي عند الزركشي. وأنا أستغرب حقيقة من السيوطي رحمه الله لماذا لم يستفد من ترتيب البلقيني، وكتابه موجود مواقع العلوم، لأنه رتبه ترتيب جميل على حسب النزول، قراءة، تفسير. لكن هذا الذي حدث، صنف كتابه الإتقان في علوم القرآن وجمع فيه خلاصة ما ذكره المتقدمون، وصنف كتبا أخرى. السيوطي صنف كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ، في المعرب في القرآن الكريم وإلى آخره، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، له كتب كثيرة في علوم القرآن، وكلها الحقيقة كتب قيمة وجديرة بالقراءة. الإتقان في علوم القرآن زائد البرهان في علوم القرآن للزركشي كتابان مهمان جدا في تاريخ علوم القرآن. وجاء بعدهما عالم جليل اسمه ابن عقيلة المكي. ابن عقيلة المكي توفي سنة 1150 هجرية. نعم، 1150 هجرية، ابن عقيلة المكي. ماذا صنع ابن عقيلة يا حمد؟ جاء قال هذا كتاب الزركشي وهذا كتاب السيوطي، كتابان مشهوران جدا في علوم القرآن، لماذا لا أجمعهما في كتاب واحد وأطلع للناس وطلاب العلم كتاب وموسوعة في علوم القرآن؟ وفعلا صنف كتابا سماه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وذكر فيه 154 نوعا من علوم القرآن الكريم. هو في الحقيقة جمع بين كتاب الزركشي وبين كتاب السيوطي، والحقيقة يعني أضاف بعض الإضافات وتوسع واستطرد في بعض الاستطرادات، وشقق العلوم أو المسائل الموجودة في كتاب الزركشي وفي كتاب السيوطي. وإلا لو جمعنا 180 زائد 47 كم تجي؟ 127، وهو ذكر كم؟ 154. فلما تستغرب يعني كيف تقول جمعت بين كتابين وأنت أصلا أكثر منهما، نقول يأتي مثلا ما نزل ليلا وما نزل نهارا، هذا نوع من الأنواع عند السيوطي. يجي ابن عقيلة يقول ما نزل ليلا نوع، ما نزل نهارا نوع ثاني، فكثرت أعجبني في ابن عقيلة في بعض المسائل عندما تحدث عن غريب القرآن، أفاض وتكلم بكلام جميل جدا، أفرد نوعا من أنواع علوم القرآن للاستشهاد بالشعر على معاني غريب القرآن الكريم، وهذا أيضا جيد ولم يفرده السيوطي، مع أنه ذكر مسائل نافع بالأزرق المتعلقة بالشواهد الشعري. طيب، هناك كتب كثيرة طبعا في التاريخ بهذا العنوان البرهان في علوم القرآن. هناك كتاب مشهور اسمه الحاوي في علوم القرآن، وفي كتاب اسمه البرهان في تفسير القرآن للحوفي، هو في التفسير فعلا، البرهان في متشابه القرآن للكرماني أيضا هو من الكتب. الكتب المصنفة في علوم القرآن مفردة في الناسخ والمنسوخ، في أسباب النزول، في المطلق والمقيد في المحكم والمتشابه في القرآن الكريم كثيرة جدا، ولكن يعني أنا ذكرت لكم أبرز الملامح الرئيسية لنشأة علوم القرآن كيف تطورت. اليوم في المدارس والجامعات الآن هناك كتب كثيرة معاصرة، تجدون كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان مشهور جدا، وربما تدرسونه في الجامعات وفي المعاهد العلمية. هناك كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني رحمه الله، هذا من أقدم الكتب المعاصرة التي صنفت في القرن الماضي، كان يدرسه لطلابه أيضا في مرحلة الماجستير، ويعني هو عبارة عن محاضرات أملاها. أيضا هناك كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله، وهو كتاب قيم أيضا. هناك كتاب سماه التبيان لمباحث في علوم القرآن على منهج الإتقان أو على وجه الإتقان وكذا، للشيخ طاهر الجزائري رحمه الله. والشيخ طاهر الجزائري توفي سنة 1338 هجرية القرن الماضي، وكتابه هذا كتاب قيم حقيقة، واستقصى فيه وأبدع في تأليفه، وخاصة في بعض المسائل تتعلق مثلا بتسميات السور، كيف تعرف أسماء السور، تقول قرأت سورة العنكبوت مثلا، أو بدأت بالعنكبوتي، هل تتعامل معها كألفاظ العنكبوتي ولا العنكبوتة. المهم يعني تحدث عن كيف تعرب أسماء السور، مسائل جديرة بالوقوف والعناية. وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، كتاب التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري رحمه الله. الآن في كتاب أيضا المحرر في علوم القرآن لزميلنا الدكتور مساعد الطيار، أيضا كتاب جيد ومدرسي. وهناك كتاب الميسر في علوم القرآن، أنا كتبت هذا الكتاب أيضا على يعني وجه ميسر، وطبعه معهد الإمام الشاطبي في جدة. أيضا كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن للشيخ عبد الله الجديع، أيضا كتاب قيم ومرتب في علوم القرآن الكريم. والكتب كثيرة في علوم القرآن المعاصرة، لو تدخل المكتبة الآن تجد يعني عدد كبير جدا من الكتب، البرهان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، الزوائد المدريش، الأفنان في علوم القرآن. فالكتب يعني ولله الحمد أصبحت كثيرة، وكل واحد فيها يعني يتميز بميزة ليست في الآخر، محاولة لتقريب معلومات هذا العلم. دعونا نأخذ أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة الوحي. نحن القرآن الكريم لما بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، وكان رجلا أمينا شهما وقورا عليه الصلاة والسلام، معروف بالأمانة والصدق في قومه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة شريفة، فوالده عبد الله، وجده عبد المطلب، وجده هاشم، كلهم من سادات قريش، وخاصة جده عبد المطلب وجده هاشم وقصي، يعني أجداده كلهم أهل شرف وعائلة كريمة من عوائل قريش يعني الكبار. فلما ذهب كان يعني حبب إليه العزلة والخلاء والانفراد، وأصبح عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء ويبقى هناك ينقطع للتحنث. التحنث يعني للتعبد. طيب التعبد على أي دين؟ على ملة الحنيفية. يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي، لم يكن، وإنما كان ينقطع، ويعني كأنه عليه الصلاة والسلام يعني يستعد لهذا الحدث العظيم وهو حدث النبوة، لكنه لم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام أبدا، ولم يكن ينتظر وحيا، ولم يكن ينتظر جبريل، ولا يعرف جبريل، ولا عمره يعني سمع بجبريل، ولا يعرف يقرأ، ولا يعرف يكتب عليه الصلاة والسلام أبدا. لكن لحكمة أرادها الله أصبح يخلو بنفسه قبل الوحي. وذات يوم، وطبعا هي ليلة القدر وهي في شهر رمضان كما ثبت، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، جاءه إلى وهو في غار حراء، فغطه كما في الحديث صح، قال فغطني، يعني ضمني ضمة شديدة، ثم أرسلني فقال اقرأ. تخيلوا يا شباب، موقف صعب جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده في الغار، وبعدين في الليل، الله، لأن الله يقول إن أنزلناه في ليلة مباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع له هذا الحدث يعني خاف خوف شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ، يعني قالها مع الخوف ومع ما معنى ما النبي قال يا عبد الحكيم؟ وخذ المايك لو سمحت عشان يسمعون المشاهدين.
أي لا أريد القراءة.
أحسنت، ممتاز، لأن بعض الناس يفهم ما النبي قال يعني لن أقرأ، يعني كأنه يعاند يعني يقول أقرأ، قال لا لن أقرأ، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أنا لا أحسن القراءة، أنا لا أعرف القراءة. فأخذه جبريل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فضمه ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال فضمه الثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه خمس آيات، هي أول خمس آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق على الصحيح. ولاحظوا سبحان الله، يعني أول آيات تخرج أو تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن العلم وتأمره بالقراءة مع أنه ما يقرأ ولا يكتب. يعني بداية الإسلام تتحدث عن الأقلام والكتابة والكرم، لذلك عندما قال اقرأ وربك الأكرم في إشارة إلى ارتباط القراءة بجود الله سبحانه وتعالى على العبد بفتحه عليه في العلم وفي الفهم، وأن القراءة مفتاح للعلم والازدياد منه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا نحن نتحدث اليوم عن تاريخ، لكن ضع نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، لأنه هذا الذي نزل غير وجه الدنيا، هذا الوحي. لذلك نحن نقول قبل الوحي وبعد الوحي. قبل الوحي كان الناس في عالم، وبعده أصبحوا في عالم آخر. كانوا في ظلام أصبحوا في نور، كانوا في ضلال أصبحوا في هدى. فهذه نقلة عظيمة. ثم لاحظوا يا شباب أن هذا الوحي الذي نزل به جبريل، جبريل دائم ينزل بالوحي بالمناسبة، نزل على موسى وعلى نوح وعلى عيسى وعلى كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مختص بالوحي، بس كان دائما ينزل بوحي خاص، موسى لبني إسرائيل فقط، عيسى بني إسرائيل فقط، لوط قومك بس، إبراهيم قوم إبراهيم بس، ثمود عاد وإلى أرسل إليهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالحة، شعيب لأهل مدين بس، يعني كلها دعوات محلية. وجبريل كان ينزل بهذا، لكن هذه المرة لا، نزل برسالة إيش؟ عالمية. لا ما هي بس عالمية يا عبد الحكيم، للجن والإنس. وهذه طبعا من خصائص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كانوا يرسلون بشكل خاص لأممهم، هو لا، أرسل للبشر للجن والإنس. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الفرقان ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا. في كل قرية، سورة الفرقان ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أو نراجعها لو كان أخطأت في قرية. ها؟ نعم، ولو شئنا لكم بعثنا في كل قرية نذيرا. نعم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا. طبعا وش معناها يا شباب؟ معناها ما دام سنبعث في كل قرية نذير، سنبعثه بلغة، بلغة قوم، أليس كذلك؟ لأنه قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لكننا قد اختصرنا كل هؤلاء الرسل في محمد عليه الصلاة والسلام، واختصرنا كل هذه الألسنة في اللسان العربي. أليس هذا مؤشر يا شباب على فضل العربية؟ أليس كذلك؟ يعني لماذا الآن يختار اللغة العربية وهو مرسل إلى البشر جميعا، مع أنه سوف يرسل للفرنسية والإنجليزية والهندية والفارسية، كلهم مطالبون بأن يؤمنوا بهذا الكتاب وبهذا الرسول، ونحن سوف نترجم إلى هذه اللغات. وهذا إشارة واضحة جدا على فضل اللغة العربية، لأن هناك من يشكك في هذا يقول اللغة العربية نزلت نزل القرآن بالعربية لأنه نزل على محمد وهو عربي، ولو نزل القرآن على موسى لكان بالعبرية، ولو نزل على عيسى لكان بالسريانية، وهكذا. فنقول نزوله على محمد بالعربية مع أنه عام لكل البشر إشارة إلى فضل العربية، وأنها قادرة على استيعاب كل المعاني التي تتحملها اللغات الأخرى، وهذه خصيصة في اللغة العربية ينبغي أن نتنبه لها يا شباب، وأن نعرف لها قدرها. فأنت إذا وفقت في تعلم العربية وإتقانها فأنت قد وفقت إلى لغة عظيمة جدا جدا، وكل ما بعدها فهو سهل من حيث المعاني. ويعجبني قول حافظ إبراهيم رحمه الله عندما تحدث على لسان العربية في قصيدته المشهورة: العربية تنعى حظها بين قومها. فيقول في مطلع القصيدة، يقول: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقولي عيداتي. ثم يقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي، إلى آخره. فالشاهد أن اللغة العربية وسعت كتاب الله لفظا وغاية، واستوعبت هذه المعاني العظيمة التي اشتمل عليها القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى تكلم بها، ولا شك أن هذا شرف عظيم. الوحي، كيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في غار حراء، فوجئ بجبريل، جاء به الوحي، ومن ذاك اليوم بدأ جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مستمر ويبلغها القرآن الكريم. نحن نريد أن نعرف ما هو الوحي هذا، كيف كان ينتقل. تفضل عبد الحكيم، عندك سؤال.
شيخ أحسن الله إليك، بحكم أن المؤلفات في هذا الفن كثيرة، ماذا ينصح المبتدئون في هذا الفن والمتقدمون، ماذا ينصحون يعني فن علم القرآن؟
أحسنت. يعني من الكتب الجيدة الآن كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ منان القطان، كتاب جيد ومختصر وإن كان فيه بعض الاستطرادات. أيضا كتاب الميسر في علوم القرآن أنا ألفته، راعيت فيه هذا الجانب، وهو أن يكون مناسبا للمبتدئ وللمتوسط، ومزود بالأسئلة وبالتمارين. وكتاب أيضا دراسات في علوم القرآن للشيخ من فهد الرومي، كتاب جيد وسهل. كتاب أيضا المحرر في علوم القرآن للشيخ سعد الطيار، كتاب أيضا جيد ويصلح للمتوسطين والمتقدمين. أيضا من الكتب التي تصلح للمتقدمين كتاب السيوطي، البرهان أو الإتقان في علوم القرآن، والبرهان للزركشي كذلك، هذه تصلح للمتقدمين. نحن نتحدث عن المتقدمين، المتقدمين هم طلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا وكذا، المبتدئون هم طلاب المتوسط يعني الابتدائي الذي يريد أن يتعرف على الأشياء الأساسية المتعلقة بعلوم القرآن وكذا. والآن ما شاء الله يعني أنتم الشباب الآن في الثانويات وفي الجامعات، يعني أنتم يعني تعتبرون متقدمين يعني في مستواكم العلمي. وهناك منظومات في علوم القرآن أيضا لكن ليست كثيرة، يعني هناك منظومة للزمزمي كنت يعني نشرتها قديما على شبكة الإنترنت ثم طبعت، اسمها منظومة الزمزمي، نظم فيها كتاب السيوطي الصغير النقاية في علوم الدراية. نعم. وهناك ألفية في علوم القرآن نسيت أن أخبركم بها، نظم فيها مؤلفها كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي في 1200 بيت تقريبا، وهو الشيخ عبد الله فودي النيجيري المتوفى سنة 1250 هجرية، وقد حققت هذه الألفية ولعلها تطبع إن شاء الله قريبا، وهي يعني ألفية جيدة، يعني نظم فيها كل ما في الإتقان وأيضا ما في النقاية المختصر. فهذه هي الكتب عبد الحكيم التي تناسب هذه المستويات. هناك الحمد لله الآن المختصرات كثيرة، يعني الوجيز في علوم القرآن للأخ مشعل الحداري مختصر جدا، لخص فيه كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ الشيخ منان القطان، وهناك كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ صبحي الصالح، كتاب قيم جدا أيضا، أنا أيضا أنصح بقراءته، وكتب كثيرة في هذا، كلها إن شاء الله تلبي أغراض الدارسين. نأتي إلى الوحي، المقصود بالوحي، الوحي في اللغة هو الإشارة، يأتي الوحي بمعنى الإشارة، يعني أنا الآن لو أشرت بيدي هكذا لكم يسمى هذا وحيا. ولذلك فأوحى إليهم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وأصيلا. أوحى إليهم يعني أشار إليهم إشارة فهموا منها مقصوده، فهذا يسمى وحيا في اللغة. وأيضا يأتي الوحي في اللغة بمعنى الإلهام في قوله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها. ويأتي الوحي بمعنى إيش في اللغة؟ يأتي إيش؟
الإعلام أو الخبر.
أحسنت، يأتي بمعنى الإعلام على وجه الخفاء والسرعة، يعني هذا هو المعنى إن صح التعبير، يمكن أن نقول هذا هو المعنى الدقيق اللغوي، أن الوحي هو بمعنى الإعلام على وجه السرعة والخفاء. الإعلام السريع على وجه الخفاء والسرعة، هذا هو معنى الوحي في اللغة. معناه في الاصطلاح هو ما يعني هو يعني يمكن أن نقول هو ما يعني نقل ما يوحيه أو ما يوحيه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام بواسطة جبريل، هذا هو الوحي. فكل ما نقله جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يسمى وحي، هذا وحي. فمثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا وحي ويسمى حديث نبوي، صح؟ طيب، قول قل هو الله أحد الله الصمد، هذا وحي صح ويسمى قرآن. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا وحي صح ويسمى حديث قدسي. طيب، فيه شيء ما أدري ماذا يسميه العلماء، ما أدري ما وجدت له اسما، وهو الحديث الذي يكون من كلام جبريل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول فيه النبي قال الله تعالى، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به، يعني إلى آخر الحديث. فالشاهد أن هذا نوع من الأنواع الوحي، يعني هو من جبريل، من كلام جبريل، لم يقل فيه جبريل أنه قال الله تعالى. ها؟
المدرسة.
ماذا يسمى هذا؟ مش رأيك أحمد؟ نسميه جبريلي.
درس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فهو يدرسه أيضا بالموعظة أو بالذكرى.
طيب جيد، بس ماذا نسميه؟ الحديث القدسي عرفناه، حديث نبوي عرفناه، هذا وش نسميه؟
مدرسة.
كيف؟ يعني ما هو باسم دقيق، يعني لا يدل على أنه خاص بجبريل، صح ولا لا؟ فكروا فيها ويفكر فيها الإخوة المشاهدون، ماذا يسمون هذا النوع من أنواع؟ أنا ما أذكر أني اطلعت على كلام العلماء فيه، يعني أن جبريل، يعني هذا قول الله تعالى واضح، القرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة واضح، الحديث القدسي واضح، الحديث الذي من كلام جبريل هذا لم ينسبه لله ويعني وإنما لجبريل فقط، كما في هذا الحديث. طيب، هذا يعني أنواع الوحي. أنواع الوحي هنا نقول هناك الوحي بمعنى كيف كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال سأله الصحابة رضي الله عنهم للنبي، يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ طبعا الصحابة رضي الله عنهم القريبون من 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 النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدونه وهو ينزل عليه الوحي أحيانا، فكانوا يلاحظون بعض الملابسات التي تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الوحي. فكان بعضهم مثلا وهو جالس بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون ركبة النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذه على فخذ أحد الصحابة، فينزل الوحي فيشعر الصحابي بثقل شديد عليه حتى تكاد ترض ركبته أو رجله. هذا مظهر من مظاهر مشاهدتهم للوحي كيف ينزل. أحيانا ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة قريب منه فيسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وعند رأسه دوي كدوي النحل. بعض الصحابة يكون يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم راكب على ناقته فينزل عليه الوحي وهو راكب على الناقة فيرى الناقة يعني تكاد تبرك من ثقل الوحي، فيقول بعضهم قال فموتدة يديها، يعني متخيل معي الموقف عندما يكون ثقيل على الناقة وتريد أنها تبرك ولكنها تقاوم فتمد يديها بشكل قوي جدا من ثقل الوحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال له أحد الصحابة أظنه هشام بن حكيم يا رسول الله أو الحارث بن هشام يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. تخيلوا معي يا شباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا يأتيني الوحي القرآن الكريم أو غيره مثل صلصلة الجرس. تعرفون صلصلة الجرس؟ صلصلة الجرس يعني طبعا ما هو بالجرس المقصود به الجرس اللي عندنا الآن لما تضغط زر وتسمع صوت جرس، قريب منه، لكنهم يقصدون بالجرس صلصلة الجرس. قالوا إذا عندك حلقات الحديد الجرس المعروف قطعة حديد ولكن حلقات مربطة في بعضها البعض ثم تأخذها وتلقيها على صخرة فتسمع لها صوت، سلسل حديد تلقيه على صخرة تسمع له صوت، هذه صلصلة جرس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أسمع يعني يأتيني الوحي بهذه الطريقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه صلصلة الجرس، لكن هل الذين حوله يسمعون صلصلة جرس؟ الجواب لا. لم ينقل أحد من الصحابة أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي أسمع صوت كصوت صلصلة الجرس، لكن سمعت من يقول منهم له دوي كدوي ليش النحل. كيف دوي النحل؟ عزيز تعرفون النحل؟ من هو اللي منكم عبد العزيز اللي يعرف النحل وخلايا النحل وذهب إليها وسمع صوت النحل؟ جربوا شوفوا، قرب من خلية النحل وشوف صوت النحل وهي يعني تشتغل تعمل. نعم، حتى ممكن أنك تدخل على اليوتيوب الآن وتبحث عن خلايا النحل تسمع صوتها. فالفكرة الآن هذا 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 مظهر من مظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. يعني لاحظ حتى كلمة يفصم كأنك تقطع سلسلة حديد، يعني كأنه قوي هذا الصوت يستمر ثم ينقطع. لذلك عبر النبي بكلمة يفصم، ويفصم ما تستخدم إلا في فصم أشياء قوية حديد أو شيء قوي. فيقول أن النبي يأتي جبريل وأسمع هذا الصوت وينتقل ثم يتوقف وقد وعيت عنه كل الذي قاله، ثم قال وهو أشده علي. ولذلك تصف عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد، برد شديد، وتعرفون برد المدينة برد قارس، أن يعتبر مناخ المدينة تقريبا من المناخ المتطرف القاسي الصحراوي، شديد البرودة شتاء وشديد الحرارة صيفا. فتقول في اليوم الشديد البرد ينزل عليه الوحي فيتفصد جبينه عرق. هذا دليل عليش على ثقل الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك قال إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. قال وأحيانا يأتيني على هيئة رجل يكلمني وأكلمه فأعي عنه ما يقول. هذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاهدون يشوفون عرق يتصبب من جبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أيضا يرون يعني ما يعني يتأثر حول النبي صلى الله عليه وسلم الناقة أو يعني أي مظهر من مظاهر تأثر من حول النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، أما الناقة أو الذي جالس بجنبه يرى ثقل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. لكن السؤال يا شباب، والوقت يعني ضاق علينا في المحاضرة، ما هي حقيقة الوحي؟ يعني نحن رأينا عرق يتصبب، رأينا سمعنا صوت زي النحل أو كأزيز النحل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسمع كصلصلة الجرس. طيب جبريل عليه الصلاة والسلام كيف كان يوصل الوحي إليك؟ حقيقة انتقال الوحي هذه لا نعرفها، الله أعلم. ولذلك جاء بعضهم يقول أنه يتغير من النبي صلى الله عليه وسلم من صفته البشرية إلى صفة ملائكية ثم يلتقي مع جبريل فينتقل. هذا كلام غير صحيح وليس عليه دليل. نحن نتوقف في هذه المسألة على ما ورد به النص وما نقل إلينا، وحقيقة الوحي لا نعرفها تماما كما هي حقيقة الروح في الإنسان، كما قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فحقيقة الوحي كذلك كيف ينتقل، لكنه نقل إلينا مظاهر التي يعني يشاهدها الإنسان العادي أثناء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل إلينا ما كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الوحي وكيف كان ينتقل إليه. نكتفي بهذا في هذه المحاضرة، ونتم إن شاء الله مسائل الوحي في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أشكركم على حضوركم وعلى استماعكم يا شباب، وأشكركم أنتم أيها الإخوة المشاهدون الكرام على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.